بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
أيها الفضلاء، فكان الكلام في الدرس الذي مضى عن الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات المباركات، وتوقف بنا الكلام عند الفائدة السابعة والعشرين، وهي قول الإمام الألوسي رحمه الله: استدل بهذه الآية، يعني قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. استدل بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ المساجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وهو مذهب عاطل باطل كاسد فاسد. أيها الإخوة الكرام، اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها ممنوع، وتقدم معنا ذكر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، كما في سنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. والدلالة ظاهرة من الحديثين: في الحديث الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور مساجد، واللعن لا يكون إلا على كبيرة كما هو مقرر عند جمهور أهل العلم. وفي الحديث الثاني يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على من بنوا على القبور مساجد بأنهم شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في الجزء العاشر الصفحة 81 بعد 200، قال علماؤنا: وهذا يحرم وهذا أي ما مضى من النصوص يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وفي حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، لما نزل أي نزل به الموت، لما نزل به النزع عليه الصلاة والسلام طفق يطرح خميصة، والخميص هو الكساء الذي فيه أعلام، طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك أي وهو على تلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر، أن يدخل فيه الجص، بمعنى أن يجير أو أن يبنى عليه بالحجارة، هذا كله منهي عنه، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعند أبي داود والترمذي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي الصحيح عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة، يعني تمثالا، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بألا يترك تمثالا إلا كسره، ولا يدع قبرا مشرفا أي ظاهرا بارزا على الأرض إلا سواه. قال علماؤنا، يقول القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها، وأن تكون لاطئة أي لاصقة بالأرض، وقد قال به بعض أهل العلم، يعني بعض العلماء قالوا القبر يسوى يسطح تماما، وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم. يعني الآن جرت سنة الناس بأنهم إذا قبروا ميتهم فإنهم ينصبون على اللحد لبنا، ثم بعد ذلك يهيلون التراب ويسنمون القبر، يجعلونه على هيئة سنام الجمل ويرشونه بالماء من أجل أن يتميز القبر، فلا يوطأ، لا يداس، ولا يجلس عليه، ولا يستند إليه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، قالوا الارتفاع المأمور بإزالته ما زاد على التسنيم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، يبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. قال القرطبي رحمه الله: وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما، فذلك يهدم
ويزال، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة وتشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. قرطبي رحمه الله يقول: الواجب على جماعة المسلمين، ومن باب أولى على من ولي أمر المسلمين، أن يزيل هذه القبور المرتفعة البارزة ويقتفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، يقول العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال: وكان بناء المساجد على القبور سنة لأهل النصرانية، فإن كان شرعا لهم فقد نسخه الإسلام، وإن كان بدعة منهم في دينهم فأجدر. يعني يقول هؤلاء الذين اتخذوا على القبور مساجد، إما أن يكونوا قد فعلوا ذلك لأنه كان مشروعا في دينهم وليس هو مشروعا في ديننا، وإما أن يكونوا قد فعلوا ذلك ابتداعا وافتراء على الله، فذلك أجدر بنا أن نبتعد عن هديهم وأن نحذر مثل فعلهم. ولا شك أن الراجح هو الثاني، أنهم فعلوا ذلك ابتداعا في دينهم، ولولا ذلك لما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لو كانوا يفعلون ذلك لأنه جائز في دينهم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهم. أيها الفضلاء، قد مضى معنا ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البناء على القبور، وذكرت لكم مقالة شراح الحديث كالإمام الشوكاني والإمام محمد بن الأمير الصنعاني والإمام ابن حجر الهيتمي، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله بن القيم وغيرهم. وذكرت لكم كذلك أن شبهات يطرحها بعض الناس، فيقول قائلهم: إذا كان بناء المساجد على القبور ممنوعا ومنهيا عنه، فما بال المسلمين من قديم الزمان يبنون على القبور؟ تقدم معنا الجواب عن هذه الشبهة، أن المسلمين قد اتفق سابقهم ولاحقهم، ونعني بذلك العلماء الذين يعتد بأقوالهم، اتفق سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، أن رفع القبور والبناء عليها من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله. ثم شبهة ثانية، يقولون بأن المساجد المبنية على القبور قد انتشرت في بلاد المسلمين مشرقا ومغربا دون نكير من العلماء. والجواب عن هذه الشبهة أيها الإخوان، بأن سكوت العلماء عن هذه المظاهر الشركية والبدعية عند القبور لا يعني الرضا والإقرار، لأنه قد يتعذر على العالم الإنكار باليد، ويتعذر عليه الإنكار باللسان، فلم يبق إلا الإنكار بالقلب. ثم إن كثيرا من هذه المشاهد، أي القباب والمساجد على القبور، قد أسسها من بيده السيف والسنان، نعني بذلك أصحاب السلطان. يقول الصنعاني رحمه الله: فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلامه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ ولا يخفى على أحد يعرف بارقة من علم الكتاب والسنة أن سكوت العالم على وقوع المنكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر، لأن الحجة أيها الإخوان في قول الله عز وجل وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن فلانا أو فلانا من العلماء سكتوا فليس هذا دليلا على الرضا، فضلا عن أن يكون دليلا على الجواز. ثم الشبهة الثالثة، يحتج بعضهم بأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضمن في المسجد النبوي دون نكير، ولو كان ذلك حراما لما دفن فيه، وكذلك يحتجون بوجود القبة الخضراء على قبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. والجواب عن هذه الشبهة أيها الإخوان بأن نبينا عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل الإسلام لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، لأن الصحابة قد اختلفوا بعد موته أيدفنونه في بقيع الغرقد أم يدفنونه في مكة أم يذهبون به إلى الشام، فقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيثه قبض. فرفعوا الفراش الذي توفي عليه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وحفروا له تحته، وهو قبره صلوات ربي وسلامه عليه، ودفن إلى جانبه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. لما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر وفي عهد عثمان إلى توسعة المسجد وسعوه من الناحية الغربية ومن الناحية الجنوبية، أما الناحية الشرقية التي فيها القبر فإنهم ما تعرضوا لها بتوسيع، إلى أن كان زمان الوليد ابن عبد الملك ابن مروان الأموي، فإنه أمر بتوسعة المسجد من الناحية الشرقية وإدخال الحجرات في المسجد. وقد أنكر ذلك جماعة من العلماء على رأسهم سيد التابعين سعيد بن المسيب رضي الله عنه، لكنه محتاط، فجعل القبر في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، بحيث لا يستطيع أحد أن يستقبل القبلة والقبر معا، يعني إما أن يستقبل القبلة وإما أن ينحرف عنها فيستقبل القبر، لأن القبر جعل في الزاوية الشمالية، في الزاوية الشمالية. نقول أيها الإخوة الكرام بأن فعل الوليد بن عبد الملك غفر الله له ليس حجة على نقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للقبة فمعلوم أنه ما بناها الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، ما أحدثت هذه القبة إلا في عهد بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو الملك قلاوون الصالحي، وذلك في القرن السابع الهجري في سنة 78 و600، سنة 78 و600، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 سنة، أحدثت هذه القبة التي على قبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. ثم الشبهة الرابعة، يقول بعضهم بأن هذا النهي إنما كان لقرب العهد بعبادة الأوثان، ولا يقول هذا إنسان يوقر الصحابة رضوان الله عليهم ويعرف لهم قدرهم. ما يمكن أن يقول قائل بأن الصحابة نهوا عن بناء المساجد على القبور لأنهم كانوا قريب عهد بالأوثان، أما نحن فديننا أسلم من دين الصحابة ونحن أبعد عن الأوثان من الصحابة، نعوذ بالله من هذه المقالة ونعوذ بالله من حال من يقولها، فإننا نعتقد وندين الله بأن الصحابة كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، وكانوا أعلم الناس بالتنزيل والتأويل رضوان الله عليهما. المسألة الثالثة أيها الإخوان، ما هو قول المالكية رحمهم الله في المسألة؟ يعني نحن معشر أهل السودان نقول نحن مالكية ونحن نعبد الله على مذهب مالك، فهل مالك رحمه الله أو المالكية رحمة الله عليهم يجيزون ذلك؟ قولوا أيها الإخوة الكرام، هذه نقول موثقة في المدونة وهي التي حوت روايات ابن القاسم رحمه الله عن مالك في الجزء الأول الصفحة 89 بعد 100، قال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. أكره، طبعا كلمة أكره في اصطلاح أولئك الأئمة الكبار رحمة الله عليهم تعني في كثير من الأحوال التحريم، إذا قال الإمام أكرهه أو قال أكره فإنما يعني الحرمة، لكنه يتورع عن إطلاق لفظ الحرام حذرا من قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب. وفي مقدمة ابن رشد في الصفحة 74 بعد 100، قال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة. وقال ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة: ويكره البناء على القبور وتجصيصها. قال شارحها في الفواكه الدواني في المجلد الأول الصفحة 91 بعد 200: وأما القبب ونحوها مما يضرب على القبر فلا شك في حرمتها، وأما القبب ونحوها مما يضرب على القبر فلا شك في حرمتها في الأرض المحبسة على دفن الأموات، لما في ذلك من التحجير على ما هو حق لعموم المسلمين. وكما يكره البناء على القبور على الوجه المذكور يكره تجصيصها أي تبييضها، لما رواه مسلم رحمه الله وغيره من نهيه عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبر والبناء عليه. وأما الإمام أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله فقد قال في التمهيد في كتابه التمهيد في المجلد الأول الصفحة 68 بعد 100: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد. هذا كلام أبي عمر، يحرم على المسلمين، يعني هو يشرح قول مالك أكره تجصيص القبور، قال يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: وهذا يحرم على المسلمين، في تفسير هذه الآية قال: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله في كتابه فتح العلي المالك في المجلد الأول الصفحة 58 بعد 100: سئل سؤالا: ما قولكم في المقابر المجاورة لمسجد سيدنا الحسين؟ يعني الكلام ده في مصر. ما قولكم في المقابر المجاورة لمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه من الجهة الشرقية؟ هل يجوز تعلية ظاهرها وجعلها مساوية لأرضه أي لأرض المسجد وإدخالها فيه لتوسعته، وتجوز الصلاة عليها بعد ذلك بلا كراهة؟ الجواب، قال رحمه الله: نعم يجوز ذلك كله بلا كراهة، يعني يجوز تعلية سور تلك القبور وتسويتها وضمها إلى المسجد. ما علة ذلك؟ قال ابن عرفة في مختصره: سمع ابن القاسم مالكا يقول: لا بأس بالمساجد على القبور العافية، لا بأس بالمساجد على القبور العافية. ما معنى العافية؟ أي الدارسة التي علم أنه ما بقي فيها شيء من آثار الموتى، يعني ما بقي فيها لا صديد ولا دم فضلا عن لحم وعظم. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده المبارك فإنه عليه الصلاة والسلام كانت هناك أرض خربة ومقابر للمشركين، فأمر عليه الصلاة والسلام بالنخل فقطعت وبالمقابر فسويت ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، يعني كانت مقابر دارسة عافية. قال: سمع ابن القاسم مالكا يقول: لا بأس بالمساجد على القبور العافية وكراهتها على غير العافية. فوجه ابن رشد الأول بأن القبر حبس والمسجد كذلك، وما كان لله يستعان ببعضه في بعضه. وقال المواق: قال ابن رشد: أما بناء المسجد على المقبرة العافية فلا كراهة فيه. قال ابن القاسم: لأن القبر والمسجد حبسان على المسلمين ودفن موتى وحبسان على المسلمين ودفن موتاهم، فإذا لم يمكن التدافن فيها واحتيج أن تتخذ مسجدا فلا بأس بذلك، لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض على من نفع فيه أكثر والناس إليه أحوج. هذا الكلام عن المقابر العافية والدارسة لو احتيج إلى ضمها إلى المسجد. كيف نعرف أن هذه المقابر دارسة عافية؟ قالوا: يختلف ذلك باختلاف التربة، ويرجع في تقديره لأهل الخبرة، يرجع في معرفة ذلك لأهل الخبرة. وكذلك أيها الإخوة الكرام، النهي عن السجود على القبور والصلاة إليها قد مضى معنا ذكر الأحاديث. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله في المدخل: لا يجوز الطواف حول الأضرحة، فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق، وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود. لا يجوز الطواف إلا بالبيت العتيق، ولم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود، يعني الحجر الأسود نقبله، الحجر الأسود نستلمه، وكذلك الركن اليماني نستلمه، نقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت المسألة الرابعة وبها ختام الكلام عن هذا المبحث أيها الإخوان: ما حكم الصلاة في مساجد القبور؟ يعني الآن هناك مساجد ضمت قبرا أو أكثر، ما حكم الصلاة في هذه المساجد التي بها قبور؟ الحديث رواه الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني هناك مواطن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيها، والأحاديث في ذلك مروية عن أبي مرثد الغنوي وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن الحسين ومعقل بن يسار وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. قول أيها الإخوة الكرام: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله. هذه المواطن بعضها نهي عن الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسة، مظنة النجاسة كالمجزرة والحمام والمزبلة وما أشبه ذلك، وبعضها نهي عن الصلاة فيها سدا يعني مثلا المقبرة. بعض العلماء قالوا: نهي عن الصلاة فيها أو إليها سدا لذريعة الشرك، وبعضهم قالوا: نهي عن الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسة أيضا، لأن الميت يستحيل فيخرج منه الصديد، يخرج منه الدم ويتعفن وغير ذلك. لكن نقول أيها الإخوة الكرام: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبورهم مظنة النجاسة؟ هل الأنبياء يتحللون؟ هل الأنبياء يخرج منهم دم وصديد وما إلى ذلك؟ لا والله، إن الله حرم على الأرض أن تأكل ساد الأنبياء، الحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعنون بليتا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كل الأنبياء. فثبت بهذا أن النهي عن السجود على قبور الأنبياء والنهي عن الصلاة فيها وإليها إنما هو سد لذريعة الشرك، لئلا يقود ذلك إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نقول بأن النهي عن الصلاة في المقابر، ذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيء أو لا يفرش. قال ابن حزم رحمه الله: وبه يقول طوائف من السلف، فحكي عن 5 من الصحابة النهي عن ذلك، النهي عن الصلاة في القبور، وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وقال: ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة. هذا كلام ابن حزم رحمه الله. وحكي عن جماعة من التابعين، منهم إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس بن كيسان وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. ثم ذهب الشافعي رحمه الله إلى التفريق بين المنبوشة وغيرها، فقال: إذا كانت مختلطة بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته. وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس وفلان وفلان، وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها. يقول الشوكاني رحمه الله: وأحاديث النهي المتواترة لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، أي للنهي. وأحاديث النهي المتواترة لا تقصر دلالتها عن التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عن، إلى آخر كلامه رحمه الله. هناك كلام منقول عن النووي وكلام منقول عن ابن قدامة رحمه الله في المغني وغير ذلك. أقول لكم الخلاصة: من صلى في مسجد فيه قبر فعليه التوبة والاستغفار، ولا يلزمه إعادة الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم المالكية والحنفية والشافعية، وهي رواية عن أحمد رحمه الله. نقول: من صلى في مسجد فيه قبر فقد ارتكب حراما، يلزمه التوبة والاستغفار، لكن لا يلزمه إعادة الصلاة. في قول جمهور العلماء حنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا نظائر كثيرة، يعني لو أن إنسانا صلى وهو مثلا يلبس شيئا من ذهب يتحلى بالذهب، فعليه التوبة والاستغفار ولا يلزمه إعادة الصلاة. من صلى في ثوب حرير فعليه التوبة والاستغفار ولا يلزمه إعادة الصلاة. يعني نفرق أيها الإخوان بين التحريم والبطلان، هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. أيها الإخوة الكرام، ما بقي من فوائد هذه الآية، الفائدة 28: أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وقد تقدم معنا الكلام في أن أهل التفسير مختلفون. قال الذين غلبوا على أمرهم، هل كانوا مسلمين أو مشركين؟ فإن كانوا مشركين فلا كلام، وإن كانوا مسلمين نقول شرعهم يخالف شرعنا والحجة في شرعنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الفائدة 29 أن أهل الكتاب جريئون على القول في أمر الدين بغير علم، لأن الله عز وجل قال سيقولون، والمقصود بذلك اليهود الذين كانوا يساكنون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أو نصارى نجران الذين ناظروا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل. الفائدة 30 ذم من رجم بالغيب وتكلم فيه بغير أثارة من علم، لأن الله عز وجل قال معلقا على قولهم 3 رابعهم كلبهم 5 سادسهم كلبهم قال رجما بالغيب، فلا تتكلم في أمر من أمور الغيب إلا وأنت تستند على دليل من قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد الناس يرجمون بالغيب في أمور كثيرة، يعني مثلا بعض الناس يقول سؤال القبر بالسريانية، أين أنا لكم؟ أين دليلكم بالسريانية ولا بالألمانية ولا بالفرنسية؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ أين الحديث؟ أين الآية؟ ما عندهم شيء. ومثله أيضا ما يخوض فيه بعض الناس من الكلام عن عرش الرحمن جل جلاله، أو الكلام عما يتعلق بأمور الغيب في الفتن والملاحم، وهذا كثر في الآونة الأخيرة، كتب تخرج بأن القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه هو فلان، وأن الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا كذا هو فلان حاكم بلاد كذا، وما يلبث الأمر إلا قليلا حتى يتبين بأن هذا رجم بالغيب وأن هذا قول على الله بغير علم. ثم الفائدة 31 وجوب رد العلم إلى عالمه جل جلاله، قل ربي أعلم بعدتهم. وأيضا الفتية لما اختلفوا في المدة قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الفائدة 32 ليس المهم معرفة العدد، بل المهم الاعتبار بتلك القصص وبما يكون نافعا لعقولنا مطهرا لأخلاقنا، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. يعني قضية العدد كانوا 6 7 10 20 ليس هذا مهبا. وأيضا فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو البعض؟ هل كان اليد أو الذراع أو الرجل أو الرأس أو كذا أو القرون؟ ليس مهما. واستوت على الجودي، أين الجودي؟ في تركيا، في الشام، في ما يهمنا. ومثله أيضا ما تكلم به بعض الناس من قبل سنوات من أن موسى عليه السلام كان سودانيا، والله كان سوداني ولا كان تركي ولا كان، المهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحبه ونجله وهو فوق رؤوسنا من أي جنس من أي جنس كان. هذه ليست قضية ولا يترتب على الجدال فيها يعني عمل أيا كان جنسه. أيضا الفائدة 33 النهي عن سؤال أهل الكتاب واستفتائهم في شيء من العلم. قال الله عز وجل ولا تستفتي فيهم منهم أحد، لا تستفتي أهل الكتاب. لما؟ لأن أهل الكتاب مخلطون، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسألوهم فتصدقوهم بكذبهم أو تكذبوهم في صدقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ربما يخبرون بأمر باطل يلبسون به علينا، ولربما يخبرون بأمر حق فنكذبهم فنقع في الحرج. ولذلك قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي فيما سكت عنه الشرع. أما جاء كتابي يقول الله ثالث ثلاثة، نقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ نكذب، نقول له أنت أكذب الناس، أنت مفتري. أو يأتي كتابي يقول يفتري يقول بأن موسى عليه السلام كان مصابا بالأدرة، أو أن عيسى عليه السلام ابن زنا، أو أن يعقوب سرق غنم سيده، أو أن سليمان نعم كان ساحرا، أو غير ذلك من الأباطيل، فنقول له كذبت وافتريت على الله. وكذلك لو أخبرونا بشيء ثابت في شرعنا نقول له صدقت. الفائدة 34 في الآية دليل، وهذه نبه عليها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تيسير الكريم المنان، قال في الآية دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه وهو منهي عن الفتوى من باب أولى. مرة ثانية أيها الإخوان، في الآية دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، يعني كما أنك لا تتطبب عند من لا يصلح طبيبا. واضح أيها الناس؟ ما تسلم بيتك ليرسمه ويقدر المقادير من حديد وأسمنت لمن لا يصلح، فمن باب أولى في الدين لا تستفتي من لا يصلح للفتوى. كيف لا يصلح للفتوى؟ إما لقصوره، لأنه أصلا قاصر ما يعرف قرآنا ولا سنة ولا مواطن الإجماع من مواضع الخلاف، ولا يعرف القواعد التي يستند عليها العلماء في فتاواهم، هذا إنسان نقول قاصر في نفسه. وإما لأنه ما عنده ورع يحجزه، يعني هو عنده علم لكن ما عنده ورع. هذا الصنف موجود ولا لا؟ موجود كثير، اسأل الله العافية، يعني يطوع الأدلة ويوظف النصوص لخدمة أصحاب الجاه أو أصحاب الأموال أو أصحاب كذا، وإذا سئل عن مسألة فإنه يشمشم ينظر هل يريدون القول بالحل أو بالحرمة، وعنده في جيبه اليمين أدلة للحل وفي جيبه الشمال أدلة للحرمة جاهز، نسأل الله العافية. ثم الفائدة 35 في الآية دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر. الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، يعني يصلح للفتوى في شيء ولا يصلح للفتوى في شيء آخر. ثم الفائدة 36 حرص الإسلام على صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد. الطاقة العقلية بدلا من أن تبددها في تتبع كلب أصحاب الكهف من أي لون كان، وتتبع عصا موسى من أي خشب كانت، وتتبع سفينة نوح على أي جبل رست، وتتبع وسوسة الشيطان لآدم كيف حصلت، ونحو ذلك من القضايا التي لا يترتب عليها عمل، وظف عقلك واستعمل طاقتك في معرفة ما يجب عليك معرفته. ثم الفائدة 37 النهي أن يقول الإنسان إنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا معلقا ذلك بمشيئة الله عز وجل، الذي لا يقع في الكون شيء إلا بإرادته وإذنه جل في علاه. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.